بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا 19 من لقاءات شرح نهاية التدريب. قال الفشني رحمه الله: فرعان، أحدهما لو أكل لحم نحو كلب، يعني لو أن الإنسان تناول لحم كلب، قال لم يجب تسبيع محل الاستنجاء. لم يجب تسبيع محل الاستنجاء كما نقل عن النص. نص هنا يعني نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لم يجب تسبيع محل الاستنجاء، لكن هل يجب تسبيع الفم؟ هو تناول أكل بفمه، تمام، وأخرج بدبره. فهنا قال لم يجب محل تسبيع محل الاستنجاء، لكن يجب تسبيع الفم. نعم. ثانيهما، لو أدخل كلب رأسه في إناء فيه ماء قليل، فإن خرج فمه جاف لم يحكم بنجاسته. لماذا؟ لأنه إذا أدخل فمه في الإناء فخرج جافا، معناه أنه لم يمس الماء. قال أو رطبا، فكذا في أصح الوجهين عملا بالأصل. الأصل اللي هو أن الماء طاهر، أن الماء طاهر، ورطوبته التي يعني على فم الكلب يحتمل أنها من لعابه، وده عمل بالأصل، القاعدة اليقين لا يزول بالإيه؟ لا يزول بالشك. نحن تيقنا طهارة الماء وشككنا هل هذه الرطوبة الموجودة على فم الكلب هل هي من الماء أو من لعابه؟ قال الناظم رحمه الله: ثم الدباغ آلة التطهير في جلد غير الكلب والخنزير، والخمر إن تخللت تطهر لنا ما لم يكن بطرح عين في الإناء. لما ذكر الناظم النجاسات وأقسامها، ذكر ما يطهر منها وهو شيئان: ما يطهر منها وهو شيئان، الجلد يندبغ والخمر ينقلب خلا. ليعلم أن ما عداهما من النجاسات لا يطهر بالدبغ ولا بالاستحالة. أما الدبغ فلأنه شرع لإزالة ما يطرأ على العين، وذلك لا يتأتى فيها، بل الغسل أو الغسل يزيل نجاستها. وأما الاستحالة فلأن العين باقية وإنما تغيرت صفتها. وقد ذكر الشيء الأول بقوله ثم الدباغ آلة التطهير في جلد غير الكلب والخنزير، والمعنى أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، وهو إنقاء الجلد من الفضلات. إذن مر معنا من وسائل التطهير الماء، يستعمل في يستعمل في رفع الحدث وفي إزالة النجس، ومن وسائل التطهير التيمم، تمام، التراب، التراب ويستعمل في في التيمم، تمام. ومن وسائل التطهير كذلك الدباغ، ومن وسائل التطهير كذلك الدباغ، والدباغ خاص بالجلود فقط، خاص بالجلود. والمعنى أن جلود الميتة تطهر بالدباغ. ما هو الدباغ؟ قال إنقاء الجلد من الفضلات، يعني أي طريقة يحصل بها إخراج الفضلات الموجودة في الجلد، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. هذا ضابط. بعد ما تتم أي عملية من العمليات التي يمكن أن يقال فيها إنها تطهير للجلد من الفضلات، ننقع في الماء، فإذا عاد إليه الفساد والنتن فهو بهذا إيه؟ بهذا لم يطهر، وإذا لم يعد إليه الفساد والنتن فهو إيه؟ طاهر. قال: وسواء في ذلك جلد المأكول وغيره. وسواء في ذلك جلد المأكول وغيره. المأكول كالبهيمة، إبل، بقر، غنم، وغيره مثلا الحمار، البغل، الأسد، وهكذا. إلا الكلب والخنزير. إلا الكلب والخنزير، أي وفرعهما، وفرعهما أو فرع أحدهما، فلا يطهر بالدبخ. يبقى هنا جلود الميتة جميعها تطهر بالدباغ، إلا جلد الكلب والإيه؟ والخنزير وفرع أحدهما. طب لماذا؟ قال: إذ الحياة أقوى أسباب الطهارة، فإن لم يكن معها طاهرة فلا يطهر بغيرها. يعني لما كان حيا لم يكن جلده طاهرا، وإنما كان جلده نجسا، فلما مات لا شك الموت زاد الجلد نجاسة، فإذا طهرناه عن طريق الدباغ هيعود إلى حاله، حال الحياة، صحيح؟ وهو حال الحياة إيه؟ نجس. والدباغ هو عبارة عن تطهير الجلد من التنجس الذي طرأ بسبب الموت، فهو يعيد الجلد إلى حالته التي كان عليها قبل الموت. فإذا كان قبل الموت طاهرا فهو طاهر، وإذا كان قبل الموت نجسا فهو نجس. ومن ثم نعلم إن جلود المذكاة، جلد المذكاة طاهر ولا نجس؟ طاهر، جلد المذكاة طاهر، وهذا بإجماع، ولذلك لم يتعرض له هنا، لأنه هنا يتكلم عن الإيه؟ هنا يتكلم عن جلد الميتة، جلد الميتة، أما جلد المذكاة فطاهر بالإجماع. قال: ودليل ذلك ما رواه مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. دل هذا الحديث على أن الدبغ وسيلة من وسائل التطهير بالنسبة للإهاب، يعني الجلد. وحديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت، فهذا شرط في الاستمتاع إذا دبغت. قال: وهو حسن، حديث رتبته حسن، كما قاله في المجموع. وحديث: طهور كل أديم دباغه، رواه الدارقطني، وقال إسناده حسن ورجاله ثقات. وما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميتة: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهره الماء والقرص. وقول الناظم: جلد يخرج الشعر، ويتكلم عن الجلد لا يتكلم عن الإيه؟ الشعر. ثم الدباغ آلة التطهير في جلدي، في جلد، يبقى الجلد هو الذي يطهر بالإيه؟ بالدبخ. طب والشعر؟ قال: فلا يطهر بالدبخ، إذ لا يتأثر به. لا يتأثر به، لماذا لا يتأثر؟ لأن الشعر ليس فيه حياة، ليس فيه حياة، لكن الجلد كان فيه حياة، ولذلك نجس بالموت. فإيه؟ فإذا دبغ طهر. أما الشعر فلا يتأثر بالدبغ ولذلك لا يطهر. قال: في المجموع وعليه فيعفى عن قليله الذي يبقى على الجلد ويحكم بطهارته، أي يعطى حكم الطاهر، أي يعطى حكم الطاهر، ليوافق قولهم إنه يتأثر بالدبخ. يعني إنه لا يتأثر بالدبخ، إنه لا يتأثر بالدبخ، تمام. يبقى هو نجس ولكن يعطى حكم الطاهر ولا يحكم بطهارته. النجاسات المعفو عنها بتبقى نجاسات، ولكن إيه؟ ولكن نعطيها حكم الإيه؟ حكم الطاهر. قال: وشمل إطلاقهم الطهارة بالدبغ ظاهر الجلد وباطنه. الظاهر والباطن، أين هو ظاهر الجلد وباطن الجلد؟ الظاهر المقصود به هذا الوجه وهذا الوجه، طب والباطن ما بينهما؟ للطبقات الداخلية للجلد. الجلد عبارة عن طبقات من الداخل، الباطن هو الداخل، فهو إذا دبغ يطهر إيه؟ يطهر ظاهرا وباطنا. قال: وما لو كان الاندباغ من فاعل وما لم يكن، كما لو وقع جلد في مدبغة فاندبغ فإنه يطهر. يبقى لا يلزم في الدبخ أن يقوم بقصد أو أن يقوم به دابخ قائم، لا، إذا حصل الاندباغ حتى لو أن الجلد في مكان فهبت عليه الريح فنقلت إليه مادة بها اندبغ، حصل الإيه؟ حصل الدبغ وحصلت الطهارة. يبقى الاندباغ بنفسه، الدبغ بغيره، كلاهما مطهر، كلاهما إيه؟ كلاهما مطهر. قال: وشمل أيضا الاندباغ المنقي للجلد على الوجه المذكور ما حصل بكل حريف طاهر أو نجس، كالشب وزرق الطيور ونحوها. يتكلم هنا عن مسألة الإيه؟ الوسائل المستعملة في الدباغ. هذه الوسائل هل يشترط أن تكون طاهرة؟ لا، لا يشترط أن تكون طاهرة، بل لو كان الدابغ نجسا أيضا إيه؟ أيضا يطهر، يطهر. فسواء حصل الدبغ بطاهر، بمادة طاهرة أو بمادة نجسة، فالجلد إيه؟ طهر. طهر بمعنى إيه؟ بمعنى إنه انتقل من حالة النجاسة إلى حالة التنجس، فيحتاج فقط إلى غسله ويكون إيه؟ ويكون طاهرا، لأن الجلد بعد الدبغ بيصير بمنزلة الثوب المتنجس الذي وقعت عليه نجاسة. نعم. قال: ولا يحصل بالتتريب والتشميس، لو تربناه بالتراب، لو شمسناه في الشمس، ها هل يطهر الجلد؟ لا يطهر الجلد. قال: إذ الفضلات لا تزول بذلك. الفضلات لا تزول بذلك حتى ولو زالت ظاهرة، لو نقع في الماء كما قلنا هذا هو الضابط، لو نقع في الماء فإنه إيه؟ فإنه يعود إليه الفساد والنتن من جديد. قال: ولا يجب الماء، ولا يجب الماء في أثناء الدباغ، يعني لا يشترط أن نستعمل الماء في أثناء الدباغ. واعلم أن الجلد بعد الاندباغ المذكور يصير كجامد تنجس فيحتاج إلى الغسل. فيحتاج إلى الإيه؟ إلى الغسل. طب لماذا؟ قالوا هذا ظاهر إذا كان الدابغ نجس، إذا كانت الوسيلة المستعملة في الدباغ نجسة، إذن فلا بد من غسله حتى تزول هذه النجاسة. ولو كان المستعمل في هذه العملية وسيلة أو مادة طاهرة هتبقى تنجست من الجلد قبل الدبخ، ثم إنها أعطت الجلد النجاسة مرة أخرى فصار متنجسة بعد دبغه. تمام؟ يبقى في الحالتين بعد الدبغ، سواء كان الدبغ بإيه؟ بمادة نجسة أو بمادة طاهرة، يحتاج إلى إيه؟ إلى غسل ليطهر. قال: لأن المستفاد من دباغه إنما هو طهارته، فإن أدوية الدباغ تنجست بملاقاة الجلد واتصلت به. هذا إن كانت إيه؟ إن كانت طاهرة. فإن كانت نجسة فلا شك إن هي إيه؟ هي نجسة وأعطته نجاسة. قال: فصار بذلك كالثوب المتنجس. والثوب المتنجس يطهر إيه؟ يطهر بغسله يطهر بالإيه؟ يطهر بغسله حتى يزول إيه؟ يزول النجس. قال: ثم ذكر الناظم الشيء الثاني بقوله: والخمر إن تخللت. والخمر إن تخللت تطهر لنا ما لم يكن بطرح عين في الإناء. قال: والخمر إن تخللت سواء كانت محترمة، وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية، أو غير محترمة. تمام؟ يبقى احنا عندنا الخمر نوعان: خمر محترمة وخمر غير محترمة. الخمر المحترمة هي التي قص... آه... التي آه... هي التي إيه؟ عصرناها بقصد أن تكون خلا، وغير المحترمة هي التي عصرناها بقصد أن تكون خمرا. هذه الخمر إذا تخللت، يعني تحولت إلى خمر بنفسها، كما قال بنفسها، إن تخللت ها بنفسها تطهر لنا. ما معنى بنفسها؟ يعني بدون تدخل داخلي فيها، يعني لم نضف إليها مادة من المواد مثلا لتصير خلا. قال: لأن علة النجاسة والتحريم، العلة في النجاسة والعلة في التحريم، هي الإسكار، أنها مسكرة. وقد زال لما تحولت إلى خل لم تعد مسكرة. تمام؟ ومعروف أن الحكم اللي هو التحريم يدور مع العلة اللي هي الإسكار وجودا، فإذا وجد تكون حرام وتكون نجسة، وجودا وعدما. يبقى الحكم هنا اللي هو التحريم والنجاسة يدور مع العلة اللي هي الإسكار، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. هذه قاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طب زالت العلة، ها انتفى الحكم، لم تعد حرام ولم تعد إيه؟ نجسة. لم تعد حراما، يعني يجوز الآن استعمالها في الطعام والشراب، ولم تعد نجسة. فإذا إيه؟ إذا لاقت الإيه؟ الثوب أو البدن أو الأكل أو أي شيء، لا تكون إيه؟ لا تكون منجسة له. قال: ويطهر دنها. يطهر دنها، الدن اللي هو الإناء الذي توضع فيه. ويطهر دنها معها، وإن علت حتى ارتفعت، أو وإن غالت حتى ارتفعت. معلوم إن الإناء الكبير الذي يوضع فيه سائل مائع مثل الخمر أو مثل الماء، يتحرك الماء بداخله فيعلو عن مستواه ويصيب شيئا من حروف الدم العالية، أو غلت لو وضعناها على النار فحصل غليان، فبيبقى فيه فوران في السائل، فأيضا يصل إلى أماكن عالية من جدران الإناء، صحيح؟ فهو يقول تطهر ويطهر معها الدم حتى هذه الأماكن التي صعدت إليها الخمر نتيجة الحركة أو نتيجة الغليان، هذه الأماكن أيضا تطهر. إذا تحولت الخمر إلى خل، قال ويطهر دنها معها وإن علت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منها. طب لماذا؟ قال للضرورة، للضرورة، لأن لو حكمنا بأنه هو نجس هيؤدي ذلك إلى الحكم بتنجيس المكان كله وتنجيس الخل نفسه. نعم. قال وكذا تطهر إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه، لأن ده تدخل، أيوة، ولكن ليس تدخلا باطنا، ليس تدخلا بمادة مثلا أو إضافة، إنما هو مجرد نقلناها من الظل إلى الشمس، أو من الشمس إلى الظل، أو من مناخ إلى مناخ، أو من طقس إلى طقس، من مكان إلى مكان آخر. تمام. قال أو فتح رأس الدم، أو فتح رأس الدم، لو مجرد بس إن إحنا أزلنا الغطاء وتركناه يتفاعل مع الجو الخارجي، يخرج ما فيه من ما فيه من الروائح، تمام، حتى تنقطع الشدة. قال لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها، لم تأتي نجاسة أخرى فيها. إذا تخللت الخمر بنفسها، يبقى المقصود بنفسها هنا يعني بدون إضافة شيء إليها، سواء كان لنا تدخل في ذلك تدخل خارجي، أو تم ذلك دون تدخل مطلق، في الحالتين تطهر. قال ما لم يكن التخلل بطرح عين، كده مش بنفسها إنما بإضافة. قال كالبصل والخبز الحار، ولو قبل التخمر، ولو كانت تلك المادة مضافة قبل أن تتحول من عصير إلى خمر، في الإناء، أضفنا هذه الإضافات في إناء الخمر، هل تطهر؟ قال لا، فإنها لم تطهر، لا يحكم بطهارتها طالما أن تدخلنا في تحويلها إلى خل. قال لتنجس المطروح فيها فينجسها بعد انقلابها خلا، وهي تشرب النجاسة من الخمر ثم يعطيها لها حينما تتحول إلى خل. قال والخمرة، ويصح في اللغة أن نقول خمر وخمرة بالتاء وبدون التاء، وإن كان الغالب خمر بدون تاء. قال هي المتخذة من ماء العنب، عصير العنب هو الذي يتحول فيسمى خمر، ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ، وهو المتخذ من غير العنب كالتمر، لا يطهر بالتخلل، لأن الكلام في في الخمر، والخمر مأخوذة من العنب، فهل يشمل ذلك الحكم إن تحول النبيذ اللي هو يؤخذ من غير العنب سواء من العسل أو غيره، هل يتحول إلى خل فيطهر هو كذلك؟ فهو يقول: يؤخذ من الاقتصار عليها، يعني من اقتصارهم على ذكرها في الكتب، أن النبيذ وهو المتخذ من غير العنب كالتمر لا يطهر بالتخلل. قال: وبه صرح القاضي أبو الطيب، يعني قال: ما سوى الخمر لا يطهر بالتخلل، إنما هي الخمر فقط. طب لماذا؟ قال: لتنجس الماء به حال الاشتداد، فينجسه بعد الانقلاب خلا. وقال البغوي: يطهر. واختاره السبكي: لأن الماء من ضرورته. يبقى القاضي أبو الطيب يرى أن النبيذ يكون نجسا، تمام؟ والسبب في ذلك إن النبيذ نجس حتى بعد مصيره خلى، لتنجس الماء به حال الاشتداد، فيؤدي ذلك إلى نجاسته بعد الانقلاب خلا. بخلاف البغوي والسبكي، الاثنين اختاروا انه ايه؟ انه يطهر. وقالوا الماء الموجود فيه بيبقى ايه؟ بيبقى من ضرورته، يعني من طبيعته. تنبيهان: احدهما لو وقع في الخمر شيء بغير طرح، لم يطرحه الانسان، وانما ايه؟ وانما وقع كإلقاء ريح. قال: لم تطهر معه على الأصح، يعني فيها خلاف، ولكن الأصح أنها لا تطهر. لماذا؟ لنفس العلة التي ذكروها سابقة، وهي أن هذا الشيء سيأخذ من نجاستها ثم يعطيها إياه. ثاني التنبيهات: الخمر مؤنثة كما استعملها الناظم، وقد تذكر على ضعف، ويقال فيها خمرة بالتاء على لغة قليلة، يعني ممكن أستعمل كلمة الخمر، أقول الخمر مسكرة مؤنثة، وممكن أقول الخمر مسكر، وده كده أنا ذكرتها، وهذا على ضعف. ويقال فيها خمرة بالتاء على لغة قليلة، على لغة قليلة. وقوله لنا تكملة: والخمر إن تخللت تطهر لنا. لنا ديت حشو لأجل تكملة الإيه؟ تكملة الشطرة. خاتمة: يجوز إمساك ظرف الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت. الظرف، الإناء، حتى ولو لم تصر الخمر خلا، حتى ولو لم تصر الخمر خلا، نأخذ الظرف وإيه؟ ونغسله ونستعمله وننتفع به. قال: وإمساك المحترمة لتصير خلا. الخمر المحترمة التي عصرت بقصد الخلية، هذه نمسكها، يعني نبقي عليها عندنا المدة اللازمة لذلك حتى تصير خلا، ولا يكون ذلك مخالفة لقول الله تعالى فاجتنبوه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليرقها، إنه أمر بإراقة الخمر وعدم إمساكها. قال: وغير المحترمة يجب إراقتها. غير المحترمة يجب إراقتها، لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه، فسارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى إراقتها حتى إيه؟ حتى ملأت الشوارع تقريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإيه؟ بإراقتها، ولو كانت في مال اليتيم، كما في صورة عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مال يتيم، فأمره صلى الله عليه وسلم بطرحها. ليه؟ لأنها عُصرت بقصد الخمرية لا بقصد الخلية. قال: فلو لم يرقها فتخللت. ودي تخضع لقاعدة ذكرناها سابقا، وهي قاعدة إيه؟ ما حرم استعماله حرم إيه؟ اتخاذه أو اقتناؤه، حرم اتخاذه أو اقتناؤه. قال: فلو لم يرقها فتخللت طهرت على الصحيح. يعني ها، لأني في هنا جهتان منفكتان. الجهة الأولى إن هو أمر بطرحها، لم يفعل، هذا حرام عليه، تمام، لكن تحولت الآن إلى خل، حلال استعمالها، وتأخره يحرم عليه، يحرم عليه التأخير ويأثم على التأخير، تمام. قال: واعلم أن ما خلا الحيض مما تقدم يشترك فيه الرجال والنساء، ومن ثم قدم الناظم المشترك وأخر الحيض المختص بالنساء ليوافق التابع متبوعه، فقال: باب الحيض. باب الحيض أي والنفاس والاستحاضة، يذكر الحيض ويذكر معها النفاس ويذكر معها الاستحاضة، وهذه الأمور كلها خاصة بالإيه؟ بالنساء كما قال الآن، وقد ذكرها على هذا الترتيب: الحيض أولا، النفاس ثانية، الاستحاضة ثالثة. كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج: نفاس أو حيض أو استحاضة، وفهمها يحتاج للرياضة. فالحيض ما تأتي به الجبلة، وليس عن وضع ولا عن علة، ثم النفاس بعد وضع، ثم ما عداهما استحاضة فليعلما، كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع. قال الفشني رحمه الله: واعلم أن الدماء التي تخرج من فرج المرأة يعني من القبل ثلاثة فقط: نفاس أو حيض أو استحاضة، وفهمها يحتاج للرياضة. لماذا؟ قال: إذ لكل من الثلاثة حد يميزه. هناك حد يميز النفاس، يميز الاستحاضة، يميز الحيض. فالحيض لغة السيلان، تقول العرب: حاض الوادي إذا سالا، وحاضت الشجرة إذا سال صمغها، وشرعا دم جبلة يعني دم خلقة، أي تقتضيه الطباع السليمة، يعني إذا كانت المرأة في صحتها فهذا إيه؟ هذا الدم طبيعي أن يخرج منها. كما قال: فالحيض ما تأتي به الجبلة، يخرج من فرج المرأة من أقصى رحمها على سبيل الصحة، على سبيل الصحة، فليس مرضا يعتري المرأة وينزل بها يعرض لها، لا، وإنما هو إيه؟ يأتيها طبيعة، خلقة، جبلة، صحة، من غير سبب الولادة، لأن اللي في الولادة بيكون نفاس، من غير سبب الولاد في أوقات معلومة، ولذلك يسميها النساء العادة الإيه؟ الشهرية، عادة، لأنها تأتي في أوقات معلومة كل شهر. كما قال: وليس عن وضع ولا عن علة. ليس عن وضع، الوضع اللي هو الإيه؟ الولادة، ولا عن علة، العلة اللي هي الإيه؟ المرض. فاحترز بقوله: وليس عن وضع، عن النفاس، لأن النفاس هو الذي يكون بعد الإيه؟ الوضع، بعد الولادة. وبقوله: ولا عن علة، عن الاستحاضة، لأن الاستحاضة تكون نتيجة مرض، تكون نتيجة مرض، والحيض لا يكون نتيجة مرض، وإنما يكون نتيجة إيه؟ نتيجة صحة. قال: والأصل في الحيض كلمة الأصل هنا معناها إيه؟ كلمة الأصل لها أربعة معاني في الاصطلاح، من هذه المعاني معنى الدليل، وده المقصود هنا، والأصل يعني والدليل. والأصل في الحيض قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية. قال أي الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض يعني إيه؟ في الحيض. وخبر الصحيحين: هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم. الحديث فائدة: للحيض 10 أسماء، حيض وطمث بالمثلثة يعني بالثاء، وضحك كما فسر به قوله تعالى: فضحكت فبشرناها، وإكبار وإعصار ودارس وعراك بالعين المهملة يعني دون نقطة، وفراك بالفاء، وطمس بالسين المهملة، ونفاس. يبقى فيه طمث بالثاء وطمس بالسين، ولذلك احتاج للإيه؟ للتنبيه بكلمة المثلثة والمهملة. فائدة أخرى: الذي يحيض من الحيوان على ما قاله الجاحظ 4: المرأة والضبع والأرنب والخفاش. وجمعها بعضهم: أرانب يحيضن والنساء، ضبع وخفاش لها دواء. وزاد عليه غيره 4 أخرى، وهي الناقة والكلبة والوزغة والحجرة الأنثى من الخيل. ناقة من الإبل، والكلبة اللي هي أنثى الكلب، والوزغة اللي هي البرص لكن أنثى، والحجرة اللي هي الإيه؟ الأنثى من الخيل، نحن نسميها إيه؟ فرسة. نعم، هذا هو الحيض. قال: ثم النفاس، لغة الولادة، وشرعا هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد وضع، أي عقب فراغ الرحم من الحمل. نزل الحمل ينزل بعده الإيه؟ الدم، فيسمى هذا الدم نفاسا. قال: وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، غالبا طبعا لأنه يخرج عقب إيه؟ عقب نفس. فائدة: يقال نفست المرأة بضم النون وفتحها نفست، والفاء المكسورة، يبقى نفست وإيه؟ ونفست، فيهما الفاء مكسورة في الفتح وفي الإيه؟ وفي الضم. معناها إذا ولدت، إذا ولدت، يبقى إذا ولدت المرأة يقال فيها نفست ونفست. قال: ويقال في الحيض نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير. يبقى إذا النفاس ممكن يطلق على الإيه؟ على الحيض. النفاس ممكن يطلق على الحيض كما قلنا في الأسماء 10 اسم نفاس، لكن إذا عبرنا فيه نقول نفست ولا نقول في الحيض نفست، لأن نفست ونفست الاتنين دول للإيه؟ للنفاس، نفست مشتركة بين الاتنين، فلا تستعمل كلمة نفست في الحيض لأنها خاصة بالإيه؟ بالنفاس. قال: ثم ما عداهما، أي الحيض والنفاس، استحاضة، ده الدم الإيه؟ الثالث. قال: وهو الدم الخارج لعلة، يعني يخرج من فرج المرأة أيضا لكنه يخرج بسبب الإيه؟ بسبب العلة، بسبب المرض، من عرق من أدنى الرحم. التاني كان من أقصى الرحم، يقال له العاذل بالذال المعجمة عليها نقطة، ويقال بالمهملة العادل كما حكاه ابن سيدة. ابن سيدة يعني في كتابه الإيه؟ المحكم، ده معجم من معاجم اللغة. وقال فيه العاذر بمعجمة اللي هي الذال، وراء مهملة بدون نقط العاذر. نعم، ذكره الناظم، يعني ذكر الاستحاضة، ذكر الدم الذي يقال له استحاضة بقوله من زيادته، لأنه مش موجود في الإيه؟ في الأصل. كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع، أي والخارج مع الولد. الخارج إيه؟ مع الولد. فإن ذلك دم فساد، دم فساد. يبقى الذي يخرج مع الولد ليس دم نفاس، بل هو دم، ها، دم استحاضة. تمام. يبقى الخارج قبل تمام 9 سنين، اللي ينزل على بنت 8 سنوات ونصف مثلا قبل ما تكمل 9 سنوات، هذا يسمى ايه؟ دم استحاضة، دم فساد. أو مع طلقها، مع الطلق هي الدفعات اللي بتكون قبل الولادة، ده يسمى دم إيه؟ دم استحاضة، دم فساد. والوضع، الخارج مع الولد، يسمى أيضا دم إيه؟ دم استحاضة، دم فساد. في الـ3 أحوال دول فإن ذلك دم فساد، ولا يقال لدم الطلق والخارج مع الولد حيض، يعني ليس نفاسة، لأنه ليس عقب النفس، ده قبلها ومعها، وليس دم حيض، لا يقال له إيه؟ حيض، لأن ذلك من آثار الولادة، لأنه من آثار الولادة وليس إيه؟ وليس حيض. وإحنا قلنا في الحيض إن هو من غير سبب الولادة، من غير سبب الولادة. يبقى اللي بسبب الولادة إما أن نسميه نفاس لو كان عقب الولادة، أو نسميه استحاضة لو كان قبلها مع الطلق، أو معها مع خروج الإيه؟ الولد. تمام؟ قال ولا نفاس، لا نسميه أيضا نفاس، لا نقول عن الدم الخارج مع أو قبل الولادة بسبب الطلق، ها، لا يقال له نفاس، لتقدمه على خروج الولد، إنما نسميه نفاس لما يكون بعد إيه؟ بعد خروج الولد. بل دم فساد كما مر. نعم، المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض، ده بناء على أن الإيه؟ على قول من يقول بأن الحامل تحيض. فلو قلنا الحامل تحيض على هذا القول، وكان عندها حيض قبل الولادة مثلا بيوم أو يومين ومستمر، وعادتها معروف أنها 3 4 أيام، ها، فجاء في أثناء ذلك الولادة والطلق، يبقى ما نزل مع الطلق حيض، وما نزل مع الولادة حيض، تبعا للإيه؟ للحيض الموجود. قال واعلم أن الاستحاضة حدث دائم، واعلم أن الاستحاضة حدث دائم. حدث دائم يبقى مرض زي سلس البول وزي انفلات الريح، حدث دائم، يعني دي من أصحاب الإيه؟ الأعذار. فلا يمنع الصوم والصلاة وغيرهما زي الطواف، لا يمتنع على الإنسان، على المرأة الحائض، ها، عفوا المستحاضة، لا يمتنع عليها أن تصلي، لا، تتوضأ وتصلي، وإن كان الدم دم الاستحاضة ينزل عليها، وكذلك تصوم، وكذلك تطوف بالبيت. فلا يمنع الصوم والصلاة وغيرهما مما يمنعه الحيض، كسائر الأحداث للضرورة، كسائر الأحداث اللي هي إيه؟ كما قلنا سلس البول وانفلات الريح وهكذا، للضرورة، للضرورة، لأن هذا شيء خارج عن إرادتها، ولو قلنا لها ذلك يعني سيمر الوقت دون أن تصلي، وردت بذلك الأحاديث. إن هي تتوضأ وتتحفظ وإيه وتصلي وتصلي وإيه وتتوضأ لكل صلاة وهكذا، وهذا التفصيل موجود. قال: فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم، إن كان عندها الماء هتتوضأ، وإن لم يكن عندها الماء هتتيمم، تمام؟ أو التيمم إن كانت تتيمم. أدي أول خطوة. الخطوة الثانية: وبعد ذلك تعصبه. الخطوة الثالثة: وتتوضأ، تمام؟ يبقى أول شيء إنها تغسل فرجها، الشيء الثاني إنها تعصب على الفرج، والشيء الثالث أن تباشر التوضؤ، ويكون ذلك وقت الصلاة، يعني بعد علمها ويقينها بدخول وقت الصلاة، أذن المؤذن وعلمت بالأذان، لأنها طهارة ضرورة. معروف إن طهارة الضرورة تكون بعد دخول الإيه؟ الوقت، وكذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها، وقبل الوقت لا ضرورة. نعم. قال: فلا تصح قبل الوقت كالتيمم. وبعد ما ذكر، بعد ما تفعل هذه الأشياء الثلاثة اللي هي غسل الفرج والتعصب، التعصب اللي هو إيه؟ وتلبس حفاظة بلغة عصرنا، وتتوضأ، عملت الثلاث أشياء، تبادر بالصلاة. تبادر، يبقى إذا مطلوب في حقها الموالاة، كما سبق معنا غير مرة إن أصحاب الأعذار ها يجب عليهم الإيه؟ الموالاة، تجب الموالاة في حق المستحاضة، في حق سالس البول، في حق الذي ينفلت منه الريح. طب لماذا؟ قال: تقليلا للحدث. تقليلا للحدث، الزمن اللي هو 10 دقائق تستطيع تعمل فيه هذه الأشياء كلها فينزل بها لتر دم، أولى من أن تنتظر نصف ساعة فينزل 3 ألتار من الدم، فيبقى زادت الإيه؟ النجاسة. قال: فلو أخرت الصلاة لمصلحة الصلاة كستر العورة وانتظار جماعة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى المسجد وتحصيل سترة لا يضر، طالما كان التأخير لعذر يتعلق بالصلاة فلا إيه؟ فلا يضر، يعني يجوز لها أن تصلي بهذا الإيه؟ الوضوء نفسه ولا تطالب بالإعادة. قال: لأنها لا تعد بذلك مقصرة. طيب، وإن أخرت لغير مصلحة الصلاة، لو أخرت الصلاة لشيء آخر غير مصلحة الصلاة، مثلا فعلت هذه الأشياء، غسلت فرجها وبعدها تحفظت وبعدها توضأت وبعدها ها وضعت القدرة على النار للطبخ، تمام؟ أو مثلا أخذت الولد لأجل إن هي مثلا تلبسه ثيابه وهكذا، كل ده إيه؟ لغير مصلحة الصلاة. قال: ضر يعني إيه؟ قال: فيبطل وضوءها، أو فيباطل وضوءها، يعني هذا التأخر فيبطل وضوءها. قال: فيجب إعادته للاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك. الحدث شغال، ما هو بيخرج من الفرج، هو خارج من الفرج، والنجس لأن الخارج ده دم، يبقى في حدث ونجس تكرر، يبقى إذن إيه؟ يجب عليها أن تتوضأ من إيه؟ من جديد. لماذا؟ لأنها مقصرة، يمكنها أن تستغني عن ذلك، ولكنها انصرفت. قال: لقدرتها على المبادرة، تستطيع تفعل هذه الأشياء اللي يمكن تفعلها بعد الوضوء وقبل الصلاة، تعملها في وقت تاني، يا إما بعد ما تصلي، يا إما من قبل ما تتجهز للصلاة. يبقى إذا لا تنشغل، وكذلك أي صاحب أعذار أي واحد من أصحاب الأعذار لا ينشغل بغير الإيه؟ بغير التجهيز للصلاة، فالصلاة مباشرة الموالاة في حقه واجب. قال: ويجب الوضوء لكل فرض، كل صلاة، كل فرض صلاة تفعل هذه الأشياء، ولو منذورا، يعني فرض العين أو الإيه؟ أو الفرض الذي نذرته على نفسها، كالتيمم. كذلك التيمم، التيمم يطلب لكل إيه؟ لكل فرض. قال: لبقاء الحدث، لأن الحدث باقي، حدث موجود، يبقى إذا طهارتها تبيح لها الصلاة ولا ترفع الحدث؟ تبيح لها الصلاة. قال: وكذا يجب تجديد العصابة وما يتعلق بها من غسل قياسا على تجديد الوضوء. يبقى إذا تبدأ في العملية كلها من جديد، ترفع العصابة الأولى، بعدين تعمل إيه؟ تغسل فرجها وتلبس عصابة جديدة وتتوضأ ثم تصلي مباشرة. نعم. قياسا على تجديد الوضوء. تجديد الوضوء ثابت بالإيه؟ بالنص، إنها تتوضأ لكل صلاة، كذلك تتعصب لكل صلاة وتغسل فرجها لكل صلاة قياسا على ذلك. ولو انقطع دمها قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة وضوءا والصلاة، وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من دم. انقطع الإيه؟ الدم قبل الصلاة وهي ما عندهاش عادة إن الدم ينقطع، طب تعمل إيه؟ خلاص تنزع الإيه؟ العصابة وتذهب تغسل فرجها وإيه؟ وتتوضأ، وبعدها تصلي، لأن هي الآن متمكنة من الصلاة بوضوء. الآن هي متمكنة من الصلاة بوضوء. قال: أو اعتادت ذلك، يعني عندها عادة في مثلا وسط النهار أو في وسط الليل مثلا ينقطع الدم، وهي تعلم إنه إذا انقطع ينقطع مثلا ربع ساعة، وهذه الربع ساعة تكفي لأن هي إيه؟ تستنجي وتتوضأ وتصلي خلاص. بخلاف طبعا ما إذا علمت أنه إذا انقطع ينقطع لدقيقتين، ينقطع ل5 دقائق، ها وقت أو زمن يسير لا يكفي للإيه؟ لا يكفي لهذه الأشياء. تمام. ثم قال الناظم: فليعلم، وقول الناظم فليعلم بألف الإطلاق أو التثنية، أو التثنية، لأنه قال إيه؟ ثم النفاس بعد وضع ثم ما عداهما استحاضة فليعلم. فليعلم والألف للإطلاق، أو فليعلم اللي هو إيه؟ للتثنية، والمقصود النفاس والإيه؟ والاستحاضة، بألف الإطلاق أو التثنية والمقصود منها النفاس أو الاستحاضة. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.